الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء مسرعا، كما جاء في بعض الروايات ذكر الحافظ الفاتح أنه جاء مسرعا وأنه ركع قبل الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فهو فعل أمرين: الأمر الأول أنه ركع قبل الصف، قال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على كراهية الإحرام دون الصف، هذا إذا لم يكن هناك عذر، أما إذا كان هناك عذر فإنه لا بأس بذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا وجد الصف كاملا ولم يجد فرجة فالصحيح أنه يصلي. هذه مسألة معروفة، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف هذا فيها خلاف معروف. الجمهور أهل العلم، العلم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يرون أنه لا بأس أن يصلي الإنسان خلف الصف ولو من غير عذر، وذهب الإمام أحمد وإسحاق رحمه الله الجميع إلى أنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف مع عدم العذر، وهذا هو الصحيح. صحيح قول أحمد وإسحاق لحديث وابصة وحديث علي بن شيبان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمر أن يعيد الصلاة، هذا حديث وابصة، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمر أن يعيد الصلاة. قالوا لعله أمر أن يعيد الصلاة لأمر آخر غير الصلاة خلف الصف، يعني ذكر الصلاة خلف الصف هذا حصل اتفاقا، لكن أمر أن يعيد الصلاة لأمر آخر علمه النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا جابوا عن الحديث. لكن هذا الاحتمال أولا فيه نظر لا يسلم، لأن الراوي اقتصر على ذكر هذا السبب، هذا الأمر، بدون ذكر سبب آخر، والأصل أن يربط ما ذكر في الحديث ما ذكره الراوي ويجعل هو العلة، لأن الراوي ما ذكره عبثا، ذكره ليربط ويعلق به الحكم، رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد الصلاة، فهذا واضح أنه أمر يعيد الصلاة لأجل هذا المذكور، وإلا لكان ذكره عبثا. لكن نقول حتى لو سلم هذا فحديث وابصة رواه ابن ماجه، حديث علي بن شيبان رواه أحمد وكلاهما صحيح، وحديث علي بن شيبان يرد أو يزيل هذا الاحتمال، فإنه في حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الآن واضح ما في احتمال، استقبل صلاتك فإنه، هذه الفاء تسمى فاء السببية، مثل سهى فسجد، فالسجود سببه السهو، سرق فقطعت يده، القطع سببه السرقة. إذن هذا اللفظ يزيل هذا الاحتمال، رجل يصلي خلف الصف وحده فقال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا هو الصواب، بلا شك أنه لا يجوز لأحد يصلي خلف الصف، فإن صلى خلف الصف كبر خلف الصف وحده ثم دخل معه آخر قبل الركوع فإن صلاته صحيحة، والدليل حديث أبي بكر هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن أن يكبر قبل الصف لكن لم يأمر بعدد الصلاة، وحديث عن شيبان أمر بعدد الصلاة، فالجمع بين الحديثين أنه لا يجوز أن يدخل قبل الصف أو يكبر في صف منفرد، فإن فعل وصافه آخر قبل الركوع فإن صلاته صحيحة. طيب لو صافه أحد بعد ركعة، صلى وحده وصلى ركعة ثم دخل معه آخر في الركعة الثانية، فما الحكم؟ تصح الركعة التي صافه فيها الآخر وتبطل الركعة الأولى ويأثم، لأن الأصل في النهي التحريم، لكن الحافظ ذكر قال اتفقوا على الكراهة، اتفقوا على كراهة الإحرام قبل الصف، لكن على كل حال سواء قلنا بالكراهة بالتحريم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا صلاة لمن خلف الصف، وقال لأبي بكر رضي الله عنه لا تعد، هذا نهي، والأصل نهي التحريم. لكن إذا ثبت الاتفاق فإنه لا كلام، إذا ثبت الإجماع فلا كلام، لكن على كل حال ينظر في ثبوت الإجماع هذا. إذن لا يجوز لأحد أن يكبر قبل الصف، يعني قبل الصف أو في صف وحده ولو علم أنه سيأتي آخر. يعني إنسان وجد فرجة في الصف الأول وفيه شخص خارج المسجد يتوضأ، فقال لو صليت الآن في هذه الفرجة لما وجد مكان هذا الآخر الذي سيأتي الآن، لا يجد مكانا، فلماذا لا أصلي في الصف الثاني وحدي حتى يأتي هذا، وهو سيأتي قريبا لأنه رآه يتنشف وسيأتي بعد ثواني. فيقول الإمام يقرأ في الفاتحة مثلا، فعلم رحمك الله علم يقينا أو غلب على ظنها أن هذا الثاني سيأتي قبل الركوع، فجاء وكبر في الصف الثاني مع وجود مكان في الصف الأول، فما الحكم؟ هذا السؤال، إيش الحكم هنا؟ لا يجوز. نعم، والدليل والدليل على عدم الجواز هذا الحديث، حديث بكر ولا تعود، لأنه لا فرق أن يركع قبل الصف ويمشي أو يركع، أو يعني لو بكر كبر قبل الصف، هذا الصف كبر قبله، أحرم قبل الصف ثم دخل، وهذا أحرم وحده في صف منفرد ثم جاء معه آخر، إذا نفس الصورة ما في فرق. طيب لو قال من أجل الثاني، هو فعل هذا من أجل الثاني إذا جاء يجد مكانا، فالجواب إيش؟ يصلي معذور، ولا يجوز الإنسان أن يفعل محرما من أجل أن يصحح صلاة غيره، أو يعني يسيء إلى نفسه من أجل أن يحسن إلى غيره. لكن لو انتظر قليلا وحتى يدخل، يعني هذا أهون من الثاني، لكن أيضا يقال أنه مأمور بالدخول مع الإمام، وأنه لا ينبغي له أن يفوت على نفسه هذا الخير ولو كان ثواني، إنه إذا دخل مع الإمام حصل على فضيلة هذا الشيء الذي أدركه، وقد يكون التأمين، وقد تقدم فضل التأمين. المقصود أنه من دخل ووجد مكانا في الصف في آخر صف يدخل فيه مباشرة، ومن جاء بعده إن وجد أحدا يصاف وإلا صلى وحده. إذن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه عن هذين الأمرين. الأمر الأول أنه أحرم دون الصف، هذا واحد، والأمر الثاني أنه أسرع كما جاء في بعض الروايات، أسرع إلى الصف، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراع إلى الصلاة. وفيه أمر ثالث أيضا، أنه ذكر أيضا الحافظ في فتح الله أنه ركع وصار يمشي تدب المشى حتى دخل في الصف، وأن هذا يعني فيه أولا تشبه بالبهائم، أشبه البهائم في كونه يمشي منحني الظهر شابه البهائم من جهة، ومن جهة أخرى أنه مشى في الصلاة لابد أن يمشي بضع خطوات، وهذه كلها لا حاجة إليها. والمعول على حديث أبي قتادة رضي الله عنه، إذا سمعتم الإقامة فلا تسرعوا وامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تجزئ هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، الأقوال ثلاثة، الجمهور العلم الثلاثة كما تقدم على أنه يجوز أن يصلي أصلا، ولكن هذا قول ضعيف، والعبرة بالدليل وليس بالعدد. الأمر الثاني، القول الثاني، أنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف مطلقا مع العذر ومع عدم العذر، وهذا القول فيه شدة، هذا هذان قولان متقابلان، الجواز مطلقا والصحة مطلقا والبطلان مطلقا، والقول الوسط أن التفصيل يصح مع العذر، تصح الصلاة مع العذر وتبطل مع عدم العذر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح الأقوال، لأنه كما تقدم لا واجب، لأنه على القاعدة المشهورة لا واجب مع العذر. هذا الآن الإنسان معذور، فإذا عجز الإنسان، إذا عجز المكلف عن أي واجب سقط. هذا عجز عن هذا الواجب، ماذا يصنع؟ قد يقول قال يسحب رجل رجلا، نقول هذا في عدة محاذير. محذور الأول أنه حرم هذا الرجل المسحوب من فضل الصف المقدم، سواء كان الأول أو الثاني أو أي صف، ولا ينبغي الإنسان أن يعتدي على آخر. هذا واحد. الأمر الثاني أنه سيشوش على هذا المسحوب، لأنه ما يدري، لا يدري ماذا سحبه، فجأة إنسان يسحبه من خلف أو خاشي يتأمل الآيات والقراءة أو يقرأ، فجأة يسحب، ربما أنه يدف الذي يسحبه، قد يضربه ويدفه، أنه ما يدري ماذا سحبه، عدوان عليه هذا السحب. الأمر الثالث أنه سيحدث فرجة، والغالب أن هذه الفرجة ستكون في منتصف الصف، فسيتحرك كل من على اليمين إلى آخر الصف لسد تلك الفرجة، فشوش على المسحوب، حرم الصف الأول، حرك الصف كله لأجل سد الفرجة من أجل المصلحة هو. فلا يليق الإنسان أو لا يجوز الإنسان يعتدي على الآخرين من أجل أن يصلح صلاة نفسه. والحديث الوارد في هذا ضعيف، إن ورد حديث أنه يسحب رجلا ولك الفضل للمسحوب، لكن هذا لا يثبت. منهم من قال يتقدم حتى يكون بجوار الإمام، هذا أيضا في عدة محاذير. المحذور الأول والأكبر أنه فوت السنة، فاتت السنة، السنة أن ينفرد الإمام، هذا المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل ولا في حديث واحد ولا مرة واحدة أن أحد الصحابة تقدم فصار بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعرف أبدا في الأحاديث. ولو كان هذا مشروعا لفعله بعض الصحابة ولو أحيانا إذا لم يجد مكانا، فكون يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين ولم ينقل ولا مرة دل على أنه ليس بمشروع. والأمر الثاني أنه سيتخطى الصفوف، أنه أمامه صف أو صفان أو ثلاثة، لن يصل الإمام حتى يفرج الصفوف، هذا فيه تشويش على المصلين أيضا، أنه سيباعد ما بين المصلين حتى يخترق الصفوف ويصل إلى الإمام، ثم لا يفتح الباب. إذا تقدم واحد جاء الثاني فلم يجد مكانا فتقدم، وجاء الثالث وتقدم، حيث تكررت هذه المحاذير، كلما جاء شخص وحده تقدم فتكررت هذه المحاذير. لا يقال على القاعدة المعروفة لا واجب مع العجز، الحمد لله، مدام أنه لم يجد مكانا فإنه يصلي وحده والحمد لله. هذه المرأة إذا كانت وحدها، ما في امرأة واحدة خلف الرجال، أين تصلي؟ كيف تصلي؟ صلي وحدها، والأصل تساوي الرجال والنساء. هذا ثبت في الحديث كما تقدم أن أم سليم صلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأنس واليتيم، النبي عليه الصلاة والسلام الإمام، واليتيم وأنس خلفه، وأم سليم خلفهم. لماذا؟ لأنه ليس معها امرأة وليس لها مكان مع الرجال، فالرجل الذي جاء والصف تام يصير مثل حكمه مثل حكم هذه المرأة، صلي وحده خلف الصف. قوله لا تعود، منهم قال إن ضبط هذه الكلمة ولا تعد، ومنهم قال ولا تعد لكن بدون واو، خفيفة الواو، لأن لا ناهية فهي مجزومة بحذف حرف العلة، لكن الصواب في ضبطها ولا تعد، ولا تعد كما قال الحافظ رحمه الله، قال وقد رويناه أو ضبطناه بضم بفتح التاء وضم العين، ولا تعد أما قولهم أنه ضبطت بلا ولا تعد فإن هذا يعني فيه بعد، لأن الأصل صحة الصلاة ولا حاجة إلى ذكر عدم الإعادة، لأن الأصل هي الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عادة أن يقول لا تعد، إذا أخطأ قال صلي فإنك لم تصلي، قال لك استقبل صلاتك فإنه لا صلاة منفرد خلف الصف. فإذا كانت صلاته صحيحة ما حاجة أن يقول لا تعد، لأنه لن يعيد أصلا. هل هو كان يتهيأ للإعادة حتى يقول له لا تعد؟ لا، وصلى وانتهى وسلم مع الناس، ما كان يريد أن يعيد. فالأصل أنه أدى صلاته وانتهى الأمر. ولو يرى أبو بكر رضي الله عنه أنه عليه الإعادة لما فعل هذا، وما فعل إلا حرصا على إدراك الركعة. فكونه ينهاه عن شيء لم يخطر على باله ولم يرد أن يفعله هذا له لا فائدة فيه. وأما قول لا تعدو فإن هذا أيضا بعيد، أنه نهاه عن العدو الذي هو الإسراع فقط، وليس فيه نهي عن الإحرام قبل الصف. فإذا الرواية الصحيحة أو الضبط الصحيح ولا تعد من العود والتكرار، زادك الله حرصا، لأنه فعل فعلا خاطئا وسببه صحيح، سببه طيب وهو الحرص، فأقر عليه الصلاة والسلام الخير ونهاه عن خطأ. زادك الله حرصا، لأنه قال خشيت أن تفوتني الركعة، زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا للتأخر والإسراع والركوع والمشي.
الذي صلى وحده ركعة غير دخل مع شقاق تكبيرة الإحرام، هل يقال أنها ركعة تبطل تفوت حال تبقى صحيحة؟
والله العلماء نصوا على أن من دخل ثم صافه آخر أنها تصح صلاته، فقياس هذا أنها تصح الركعة الثانية. ما رأيت من فصل في هذا أنه إذا فات ركعة، لكن بنيت على كلام الفقهاء أنه إذا دخل قبل الركوع فقالوا فإن دخل معه آخر قبل الركوع صحت ركعته صحت صلاته، وإن لم يدخل معه آخر فإنها لا تصح. فهذه على كل حال قد يكون بينهم فرق، الله أعلم، ينظر فيه. مرت شيء تفصيل شيء؟ ثلاثة. يأثمون صلاتهم صحيحة، لأنه مأمورون بإتمام الصفوف الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا واحد. الثاني حديث سعيد رضي الله عنه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي لفظ أبي داود: حتى يؤخرهم الله، لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في النار. فيدل على الإثم، أنه يأثم من صف، من دخل أو أنشأ صفا ولم يتم الذي قبله أنه آثم. لكن الصلاة صحيحة، يعني ليس كل محرم يبطل الصلاة.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل الأحاديث بمعنى واحد بعده.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة رحمه الله قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أبو بكر بن عبد الحاء بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول هو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذه الحديث فيها مسألتها، المسألة الأولى التكبير تكبيرات الانتقال، والمسألة الثانية محل تلك التكبيرات. أما المسألة الأولى تكبيرات الانتقال فقد اختلف فيها العلماء، التكبيرات الانتقال يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن هذا المعروف عند أهل العلم ولا أعلم في ذلك خلافا، لكن خلاف في تكبيرات الانتقال إلى الركوع التسميع السجود الرفع وهكذا. الجمهور على أنها سنة، والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق أنها واجبة، والصواب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها كما في هذه الأحاديث وداوم عليها، ولم ينقل أنه تركها أو بعضها مرة واحدة. وأما وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بها، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فسووا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، هذه تكبيرة الإحرام، إذا كبر فكبر، وإذا قال غير مغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، هذا الشاهد، إذا كبر وركع فكبروا، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وهذا في دليل على أنه لا بأس أن يقول الإنسان قال الله تعالى على لسان موسى مثلا كذا وكذا، أو قال الله على لسان فرعون كذا وكذا. النص الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده. كذلك قال فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال فتلك بتلك. والحديث طويل لكن هذا هو الشاهد منه، هذا الشاهد إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، هذا أمر. والأصل في الأوامر الوجوب، ولكن حصل يعني كما في هذا الحديث أن بعض الأئمة تركوا بعض التكبيرات، وذلك لما كبر علي رضي الله عنه هذه التكبيرات كلها تكبيرات الانتقال، قال عمران رضي الله عنه قال ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن أول من ترك التكبيرات عثمان رضي الله عنه، لكنه محمول على أنه كان لا يجهر بها، وليس المراد أنه تركها بالكلية، قيل إنه مرض وضعف فصار لا يستطيع يعني يشق عليه أن يرفع صوته، فكان إذا خفض في الخف لا يرفع صوته يعني لا يجهر بالتكبيرات، يعني يحمل على هذا إحسانا للظن بعثمان رضي الله عنه أنه لا يدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عمدا من غير قدر، كان معذورا بالمرض ولم يكن يتركها، وإنما كان إنما ترك الجهر. قال ثم أخذه معاوية ثم فعله معاوية ثم فعله زياد ثم اشتهر في بني أمية، لكن يعني محمول على هذا أن الترك للجهر وليس للتكبير من أصله. ثم المسألة الثانية وهي موضع التكبير، دل عليه الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرتع، يكبر حين يرتع، هذا دليل على أن التكبير حين الانحناء أو النزول وليس في القيام ولا في الركوع وإنما بين ذلك، يكبر حين يركع أي حين الانخفاض، فينبغي للمصلي أن يحرص على أن يكون التكبير في الانتقال لا في الركن الذي قبله ولا في الركن الذي بعده. تجد كثيرا من الأئمة تجد أنه لا يكبر إلا بعد ما يصل إلى الركن، أو لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد ما ينتصب، ولا يقول الله أكبر إلا بعد ما يقوم من السجود. لا شك أن هذا مخالف للسنة، أن أبو هريرة ذكر هذه الأحوال كلها يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكبر حين يركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، ويقول يكبر حين يهوي ساجدا، ويكبر حين يرفع من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يقوم من الركعتين. هذا هو الواجب، أن يكون التكبير في حال الانتقال، لأنه شعار الانتقال، تكبير شعار الانتقال، ليس ذكرا في الركن الذي قبله وليس ذكرا في الركن الذي بعده. فالقائم الذي يريد أن يركع، هل التكبير ذكر للقيام؟ الجواب لا، القيام انتهى بنهاية القراءة، انتهاء القراءة انتهى ذكر القيام. الركوع، هل التكبير مشروع في الركوع؟ الجواب لا، الركوع يشرع فيه التسبيح، إذن أين محل هذا التكبير؟ ها؟ الانتقال، ليس ذكرا للركن الذي قبله وليس ذكرا للذي بعده، إنهما شعار الانتقال، شعار الانتقال. بعض الأئمة إذا سألته عن ذلك يجاوب ويعلل بتعليل عليل، ويقول إنه لو كبر، يعني لماذا يؤخر التكبير إذا سجد؟ إنه لا يكبر حتى يضع وجهه في الأرض، إذا وضع وجهه في الأرض قال الله أكبر، وإذا أراد أن يرفع من الركوع مثلا لا يقسم الله حتى ينتصب. إذا سألته قال لو قدمت التكبير أو التسميع لسابقني أو وافقني بعض المأمومين. يقول له هل يجوز لك أن تفسد صلاتك من أجل أن تصحح صلاة من وراءك؟ هذا غاية الجهل، يعني تعرف السنة في هذا ثم تريد أن تصحح صلاة المأمومين وتفسد صلاتك، أو على الأقل يحصل في صلاتك خلل، لأن بعض الفقهاء ممن يرى وجوب التكبير يرى أنه لا يصح إذا كان في الركن الذي قبله والذي بعده، بعض مشدد في هذا، يقول لا، إذا لم يكن التكبير في الانتقال فإنه لا يصح تبطل الصلاة، لكن هذا قول شديد. ومنهم من قال إنه إذا خلى منه الانتقال بطلت الصلاة، يعني هذا أخف من القول الأول. واضح الفرق من القولين ولا لا؟ القول الأول أنه إذا يعني لابد أن يكون كله بين الركنين، فإن حصل أول التكبير ولو حرف واحد أو آخر التكبير في أحد الركنين بطلت الصلاة، لابد أن يقع كاملا بين الركنين. هذا لا شك أنه قول شديد، وتجد أن كثيرا من المصلين لا يكون كذلك، فعلى هذا نبطل صلاة كثير من الناس. والقول الثاني أخف، يقولون إنه لا بد أن يوجد ولو بعضه فيما بين الركنين، فيغتفر ما إذا قال الله مثلا هو قائم ثم كمل أكبر يأخذ الركوع، وهذا يغتفر لأن الأمر فيه شدة فيتسامح في البعض. يعني إذا لم يخلو الانتقال وهو محل الذكر، إذا لم يخلو تماما فإنه يغتفر عن السبق اليسير والتأخر اليسير. مثلا هذا قام من الركوع قال سمع الله، بدأ سمع وهو راكع ثم كمل وهو يقوم سمع الله حال القيام، ثم لما اعتذر قال لمن حمده، فرقوا ثلاثة أقسام، سمع وراكع، الله وهو يقوم، لمن حمده قائم. على القول الأول ما حكم صلاته؟ باطلة. القول الثاني صحيح ويغتفر هذا. على كل حال لا شك أن الأمر يعني فيه يعني يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى اهتمام، ولا ينبغي التساهل. لكن الجزم ببطلان الصلاة هذا شيء آخر، يعني حتى القول الثاني الذي هو أسهل من الأول، حتى القول الثاني لو طبقناه على كثير من الأئمة لأبطلنا صلاتهم، أبطلنا صلاة كثير منهم. تجد كثير من الأئمة لا يسمح حتى ينتصب، يقوم حيث انتصب، بعضهم بعض انتصاب بلحظات، انتصب تماما سمع الله لمن حمده، إذن هذا تبطل صلاته. والقول بالبطلان تعليله ظاهر جدا. وجه ذلك أولا أن التكبيرات والتسميع ما حكمه؟ واجب. طيب إذا قررنا أنه واجب، أين موضعه؟ الانتقال. دليله حديث هريرة حين يركع حين يقول يرفع. طيب إذن واجب، عرفنا أنه واجب وعرفنا موضعه، فإذا لم يأتي به في موضعه، إذا لم يأتي به في موضعه عمدا، وش الحكم؟ كأنه لم يأتي به. فرأيت أن شخصا ركع وسكت ثم لما رفع قال سبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد، تصح صلاته ولا لا؟ ما تصح. قال أنا أتيت بالتسبيح، قلنا له أتيت به في غير محله عمدا وغير عذر، فكأنك لم تأتي به. إذن توجيه القول هذا وجيه واضح. لكن على كل حال إبطال الصلاة هذا شيء آخر، لكن نقول إنه لا ينبغي التساهل في هذا الأمر. ويعلم يعني من رؤية من الأئمة والمصلين يفعل هذا فإنه ينبه ويعلم. لكن على القول الجمهور بأنه مستحب هذا شيء آخر، ما تبطل الصلاة لأن أصل التكبير ليس بواجب. لكن تقدم لنا أن الصواب الوجوب، والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. لما يرفع بالرؤية، وذلك كانوا اللي تركوا الجهر بالتكبير كانوا يكبرون في الرفع من السجود فقط، لأنه اللي ما يرى، ولا الباقي ما يكبرون لأنه يرى، يرونه فيركعون، يرونه فيسجدون، لكن إذا رفع من السجود كبر، رفع صوته، واضح؟ وفي الرفع من السجود.
باب وضع الأكف باب وضع الأخف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
يعني بالمناسبة بالنسبة للموضوع الأول حدثني الأخ محمد الصبيح إمام المسجد هذا أنه صلى معه الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله يوم من الأيام في حياته يقول فكنت أحيانا أتأخر في التسميع أو التكبير. يقول فلما انتهت الصلاة قام الشيخ وكلمني وأعاد صلاته على المذهب هذا هو المذهب مذهب لما أحمد وجوب التكبير وأعاد الصلاة. فالشيخ رحمه الله مشى على هذا القول أنه من لم يعني إذا خلى منه الانتقال بطل الصلاة فقام في آخر المسجد وأعاد صلاته. هذا يعني حتى يتبين لنا أن الأمر فيه يعني ليس بالسهولة أن الأمر يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى اهتمام وتنبيه للأئمة. هنا يقول وضع الأكف على الركب في الركوع كان في أول الأمر السنة التطبيق يطبق بين كفيه طبق كفيه شبك من أصابعه وضعهما بين فخذيه ثم نسخ هذا وأمر الناس بالضرب والنبي أن نضرب بالأكف على الركب. أما لو قال قائل إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه هذا الأمر والتشبيك والتطبيق فكأني أرى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهما. فالجواب عن هذا ماذا نقول؟ إيش نقول؟ أنه خفي عليه النسخ أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشبث بقول أحد مع تبين السنة لأنه كما هو معلوم لا أحد يحيط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن صحابي واحد يحيط بجميع ما قاله وفعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء معروف. ولذلك فإن السنة تؤخذ مجموع الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود رضي الله عنه على علمه وعلى جلالته فإنه قد يخفى عليه بعض السنة فإنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشبك ولعل هذا التشبيك والتطبيق ما نسخ إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فخفي عليه ذلك فتمسك بالتطبيق حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ثبت النسخ فلا عذر بعدم القول به فحديث النسخ واضح. قال صليت إلى جنب أبي قل فوضعته فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله. هذا من أصرح ما يكون من النسخ لأن النسخ على وجهين وجه صريح وهذا كما لو قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا ما في إشكال في النسخ ولا يحتاج إلى شروط هذا نسخ صريح. أو يقول الصحابي كنا نفعل كذا فنهينا عنه كما قال أبي رضي الله عنه كان عدم الغسل في العلاج كان رخصة في أول الأمر ثم أمرنا بالغسل هذا واضح أنه نسخ هذا ما يحتاج إلى شروط هذا يجب العمل به على الإطلاق. وكما هنا كنا نفعله فنهينا عنه هذا واضح النسخ. والنوع الثاني من النسخ نسخ غير صريح في يكون محتملا يعني يأتي تعارض أمر بشيء ثم نهي عنه فيتعارض الحديثان من كل وجه فهذا قد يكون الجمع قد يكون بالنسخ أو التوجيه لهذا الحديث أن يقال هذا منسوخ وهذا هو الناسخ. لكن هذا النوع من النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين. الشرط الأول معرفة عدم إمكان الجمع لأنه إذا ثبت الجمع لا حاجة للنسخ لأن النسخ ليس بصريح هنا فيحتاج إلى أولا عدم الجمع بأي وجه من الوجوه إذا جئنا للصحة الحديث صحيح، ما في واحد في ضعف والثاني أصح حتى نرجح السند، كلاهما صحيح. إذا أتينا الجمع من الوجوه الأخرى نجد أن التعارض من كل وجه لا يمكن الجمع، هذا واحد. الشرط الثاني معرفة التاريخ، لابد أن نعرف أن هذا هو الأول وهذا هو الثاني، لأنه أحيانا ما يعرف أيهما المتقدم، فنحتاج إلى معرفة المتأخر، لأنه قد أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ، كلاهما متعارض وكلاهما صحيح، هل نقول هذا هو الناسخ ولا الثاني؟ لابد أن نعرف التاريخ، أن الناسخ هو الأخير، الناسخ هو الأخير. فإذا لم يحصل، إذا لم يتم الشرطان، إذا لم يتم هذان الشرطان فلا نسخ. لماذا العلماء يتشددون في النسخ في هذا النوع الثاني من النسخ؟ لأن هذه الشروط فيها شدة، إن كان الجمع من جميع عدم، إن كان الجمع هذا قليل، الغالب أنه يمكن الجمع. ومعرفة التاريخ أيضا فيه صعوبة، أحيانا ما يعرف التاريخ، فلماذا يتشدد العلماء في القول أو في الذهاب إلى النسخ في هذا النوع؟ الجواب إيش؟ لأن النسخ هنا إبطال لأحد النصين، واضح؟ ولا يجوز لأحد أن يبطل أحد النصين بالاحتمال، لأنه لو فتح الباب لقال كل واحد إذا تعارض عنده نصان قال هذا منسوخ، حتى لو عرفنا المتأخر، إحنا ما هو بشرط، ما ليس بشرط أنه كل متأخر ينسخ الذي قبله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت أنه شرب قائما في حجة الوداع، هل ننسخ النهي عن الشرب قائما؟ لا، لأنه لو فتحنا هذا الباب لأبطلنا كثيرا من النصوص. فإذا إذا وجدت تعارض بين النصوص، ثم وجدت أحد الأجوبة عن التعارض القول بالنسخ، فكن على حذر، لا تقبله إلا بعد التأكد تماما من عدم إمكان الجمع ومن معرفة التاريخ، وإلا فالأصل عدم النسخ. ولذا يقول العلماء إعمال الدليل إيش أولى من إهماله، لأن الله تعالى سيسائلك عن هذا النص الذي أبطلته، لماذا تبطله بدون حجة؟ الله أرسل إليك رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرك ونهاك، فجئت بدون حجة وقلت هذا منسوخ، فما عذرك غدا بين يدي الله جل وعلا إذا أبطلت نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك حجة. أما إذا توفرت الشروط فلا بأس، لكن الأول هذا محتاج إلى شروط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالنسخ، أو الصحابي الراوي صرح بالنسخ، فالصحابي إذا قال أمرنا بكذا ثم نهينا عنه فهو حجة، قول حجة، لأنه يصف حال، يصف الواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اجتهاد من الصحابي، يعني ليس هذا فتوى من الصحابي حتى نقول إنه قد يصيب وقد يخطئ، لا، هذه رواية، هذا نقل، مثل ما قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، نفس الشيء يقول كان كذا فنهينا عنه، لأنه يصف ويذكر الواقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يدل على أن من لم يتم الركوع والسجود، يعني الإتمام هنا محتمل، ما هو الإتمام، ما هو حد الإتمام الواجب؟ الجواب أنه يرجع فيه إلى حديث المسيء صلاته، لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده. ما هو حد الطمأنينة؟ قد يقول قائل أيضا ما هو حد الطمأنينة؟ والطمأنينة معروفة، يعني عرفا فقفان يطمئن، الطمأنينة هي السكون ولو قليلا، يركع ثم يسكن قليلا، لكن العلماء ضبطوه بأنه أقل ما يحصل به الطمأنينة قدر تسبيحة واحدة لأن هذا هو الواجب. فمن لم يطمئن قدر تسبيحة معناه أنه لم يأتي بالواجب، لأنه ما ركع إلا من أجل أن يسبح الله، فإذا لم يمكث قدر تسبيحة فكأنه لم يركع. هذا أقرب ما يقال في ضابط في حد الطمأنينة في الركوع والسجود في جميع الأركان، أن يثبت، معناه أن من لم يثبت يعني سبح بعض التسبيح وهو يهوي راكعا ثم كمله وهو يرفع هذا لم يطمئن. صحيح أنه سبح تسبيحة لكن بعضها في النزول وبعضها مثلا في الركوع وبعضها في الرفع، سبح تسبيحة لكنه لم يمكث قدر تلك التسبيحة، هذا ما اطمئن. هذا الذي عقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حذيفة رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل قال ما صليت، وفي رواية عند النسائي قال منذ كم تصلي هذه الصلاة، قال منذ 40 سنة، قال ما منذ 40 سنة ما صليت صلاة. هذا أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما سيأتي في حديث المسيح صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا نص صريح بأنه ما صلى. قال الحافظ رحمه الله يعني لعل البخاري رحمه الله ترك ذكر هذا العدد من السنين عمدا، لأنه يبعد لأن لما فيه من البعد. وجه ذلك قال لأن حذيفة رضي الله عنه مات 36 من الهجرة، وهذا الرجل الآن يقول ما صليت منذ 40، كم تصلي؟ قال منذ 40 سنة، معناه أن هذا الرجل كان يصلي هذه الصلاة من متى؟ قبل الهجرة بكم سنة؟ 4 سنين. هذا فيه بعد، كيف ذلك؟ قال ولعل الصلاة لم تفرض بعد، لأن الصلاة فرضت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، يعني قبل الهجرة بقليل، فيمكن تكون فرضت، يعني في احتمال، لكن يبعد أنه يصلي منذ 40 سنة. أنه إذا كان في مكة، إذا كان في مكة قبل الهجرة فهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام أو يرى صلاته، والغالب أن الصحابة الذين أسلموا قبل الهجرة عندهم من الحرص وعندهم من قوة الإيمان والصبر على أذى المشركين الشيء العظيم، فيبعد أن يكون من أسلم قبل الهجرة ب4 سنين وقت الشدة والاضطهاد ولا يتم صلاته، فيه بعد. وإن كان من الوفود أو من جاء وأسلم وذهب فإنه أيضا قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم منه، فعلى كل حال في بعد، لكن الرواية صحيحة رواه النسائي وأحمد، وعلى كل حال ما يترتب عليه يعني ما يترتب عليه حكم. ولو مت يقال مت ومت كما في نص القرآن، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، في بعض الآيات مت، يعني الجواب أو يعني هذا يقول المفسرون إنه على لغتان، من مات يمات ومن مات يموت، فعلى كل حال هذه اختلاف في اللغات وإلا المعنى واحد. قال مت ومت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يحتمل أنه أن المراد بالفطرة الإسلام، فيكون حذيفة رضي الله عنه يرى أن هذا الرجل يموت على الكفر وعلى غير الملة والإسلام، ويحتمل أن المراد بالفطرة أي السنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة أي من السنة، ولكن الأرجح أن المراد بالإسلام، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين كما رواه الترمذي قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة كفر، والذي يصلي ولا يطمئن كأنه لم يصلي، إذن مثل التارك. لكن قد يقال إنه معذور بجهله، يعني هذا الغالب أنه كان جاهلا، ويبعد كل البعد أن يتعمد ذلك مع العلم بأن صلاته باطلة، هذا لا يفعله مسلم أصلا، إما أن يصلي صلاة صحيحة وإما أن لا يصلي. وأما أن يتعب نفسه 40 سنة ينقر صلاته وهي لا تجزئ، فإن هذا لا يفعله مسلم، بل لا يفعله عاقل أصلا. لكن الجواب عن هذا أن حذيفة رضي الله عنه قد يكون قال له هذا الكلام من على يعني من باب الزجر والتوبيخ وتعظيم الأمر لئلا يتساهل في المستقبل، وليرتدع من شابه واقتدى به، فترك قضية العذر لأجل تعظيم الأمر. وهذا يليق، يعني يليق بإنسان أن ينكر ويشتد في الإنكار في بعض الأحيان مع وجود بعض العذر من أجل أن يعظم الأمر عند السامع وغيره، هذا لا بأس به. فالمقصود أن مقام الوعظ والتخويف شيء، ومقام بيان الأحكام شيء آخر. يمكن أن يتجوز في الوعظ ويتغاضى عن بعض الأمور لتعظيم الأمر، وإذا جاء التفصيل والبيان فذاك له مجال آخر.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. حدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
يعني هذا معنى قول أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أنه ليس المراد الخف أو ليس المراد بالتخفيف والإتمام في فعل واحد، وإلا لكان هذا تناقضا، وإنما المراد أنه يخفف عليه الصلاة والسلام القيام بالنسبة لمن يقرأ البقرة في صلاة العشاء ونحو ذلك، ويطول في الركوع والسجود فتكون الصلاة متقاربة، بهذا تكون خفيفة. لأن بعض الأئمة قد يطيل في القراءة جدا ويخفف في الركوع والسجود، فيكون في الصلاة تكون الصلاة متناثرة وغير متناسقة وغير متقاربة. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يطيل في القيام إطالة شديدة، قيامه متوسط وركوعه وسجوده متقارب، الركوع طويل لكنه دون القيام، والرفع من الركوع مثل الركوع، والجلوس من السجدتين كذلك، تكون صلاته متقاربة عليه الصلاة والسلام. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين والرفع من الركوع ما خلا القيام، القيام الذي معروف القيام الذي يقرأ فيه القرآن، هذا يكون أطول من الركوع والسجود. والقعود المراد به إيش؟ التشهد، يطال السنة إطالة التشهد في التحيات صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء، ثم قال يتخير من المسألة ما شاء، في لفظ يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فالسنة تطويل التشهد لأنه مظنة الإجابة، لأن الإنسان صلى وعبد الله جل وعلا في هذه الصلاة فقدم بين يدي دعائه عملا صالحا، فيسن له أن يدعو الآن لأنه بين يدي ربي يناجيه، فلا ينبغي له أنه إذا سلم رفع يديه يدعو، إنما الأفضل أن يدعو في صلاته. لكن لو دعا بعد الصلاة ولم يتخذه سنة فلا بأس، أما بين أذان والإقامة فقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الفرائض فيقال الأفضل أن يدعو قبل السلام، هذا محل دعاء، وهو بين يدي الله جل وعلا يناجيه وقد قدم عملا صالحا وبدأ بحمد الله تحيات لله ثم صلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا محل دعاء يدعو، وينبغي أن يطيل لكن ليس بالقدر الذي يشق على المأمومين، لكن السنة الإطالة في التشهد. ما هو مقدار الركوع والسجود؟ مقدار الركوع والسجود ورد أنه عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، هذا معناه أنه طويل، أنه يطيل حتى يقول القائل قد نسي، يعني ظن أنه نسي أنه في صلاة، من طول ما يمكث. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني هذا واضح أنه طول زائد حتى يتوهم من صلى خلفه أنه نسي أنه في صلاة، لا شك أنه طويل. وكذلك الركوع والسجود، حديث أنس ذكر فيه هذين الركنين، الرفع من الركوع وبين السجدتين. وحديث البراءة هنا يدل على أن جميع الأربعة متماثلة أو متقاربة، الركوع والسجود والرفع أو الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، هذه الأربعة السنة أن تكون متساوية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.